بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. سنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن مراحل التحقيق، فيمر بعدة مراحل مع ضيفنا الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد في دولة الإمارات العربية المتحدة. حياكم الله دكتور.
حياك الله وبياك.
شرفنا وجودك حقيقة.
شرفك الله
دكتور. بالنسبة للتحقيق فيه عدة مراحل، بإذن الله سنحاول أن نأتي إلى ما نستطيع عليه في هذه الحلقة، فأيضا ممكن نذكر ما هي المراحل فضيلة الدكتور؟
يمكن القول بأن عملية التحقيق بعد البسملة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هو التحقيق يعني ما نستطيع أن نقسمه إلى ثلاث مراحل: مرحلة نستطيع أن نقول نظرية، وأخرى مرحلة عملية، وثالثة نهائية، وهي التي يعني تأتي على ختام العمل أو تسمى المرحلة النهائية، يعني لملمت ما تبقى من أمور. طيب، أما هذه المرحلة النظرية، ابتداء نتحدث عن المرحلة النظرية، وهذه المرحلة يعني هو يجب على الباحث حقيقة أن يمر في هذه المرحلة وأن يطلع هو بنفسه على مجموعة من القضايا ومجموعة من الأمور. المعارف نستطيع أن نقول معارف النظرية. معلوم أن طالب الدراسات العليا، طالب ماجستير أو طالب الدكتوراه، هذه المادة حقيقة تدرس له في مرحلة الماجستير، أو بعضهم وبعض الجامعات تقرها كذلك في مرحلة الدكتوراه. مرحلة الماجستير غالبا تقسم إلى قسمين: في الفصل الأول يكون يدرس هذه الأمور النظرية، يدرس هذه المرحلة النظرية، ثم في الفصل الثاني من الدراسة، الفصل الثاني من الدراسة يكون بالمرحلة التطبيقية أو المرحلة العملية. الأمور المرحلة النظرية، نحن أيضا حديثنا كله نستطيع أن نقول أيضا هو ينصب في الأمور النظرية، لكن ينصب في الأمور النظرية، لكن سوف نتحدث عن الأمور العملية في أيضا أمور نظرية، لا شك في هذا، لأن لا نستطيع الآن أن نفتح في هذا الموضع ورشة عمل للتحقيق أو لندرب المشاهدين أو الباحثين على هذه العملية، لكن قدر المستطاع إذا نبين لهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لعلهم إن شاء الله يعني يقفون على ما يفيدهم. فابتداء أقول أن الباحث أو المحقق يجب أن يطلع على مجموعة من القضايا، ولا سيما الكتب التي ألفت في هذا الفن. لا شك أن العلماء أو المحققون يعني المتأخرون، لأن علم التحقيق نستطيع أن نقول هو علم أصبح أو نشأته كانت متأخرة نوعا ما بالمعنى الاصطلاحي الذي نتحدث عنه اليوم، وهو إخراج المخطوطات إخراجا فنيا معينا يستطيع أي قارئ أن يقرأها ويفهمها.
لابد من المراجعة.
إذن فهنا على المحقق بس يدرس أو الباحث، إذن كما قلنا يدرس المرحلة النظرية في المرحلة، وإن لم يستطع أن يدرس هذه المرحلة في الجامعات أو أراد أن يتعلم التحقيق مثلا بنفسه أو أراد أن يدرسها على دارس معين، فلا بد له أن يطلع على مجموعة من الكتب في هذا المضمار. ولا شك إذا ما درست هذه الكتب على أساتذة ومختصين يكون ذلك أجدى وأنفع للباحث.
يعني دكتور هناك أيضا هناك قواعد للتحقيق لابد أن يطلع عليها، هناك قواعد مرسومة أيضا نفس طريقة
بالضبط، هو قواعد أيضا ودقيقة جدا إذا متعارف عليها، فإذا ما اتبعها المحقق أيضا يصل إلى نستطيع بلا بر الأمان في عمله ويعطينا نتاجا علميا جيدا ممتازا. إلا أن طبعا مع الإشارة أن بعض المناهج طبعا فيها تباين وفيها اختلاف، لعلنا إن شاء الله من خلال هذا البرنامج نستطيع أن نقعد بعض القواعد التي لا خلاف فيها أو نقعد بعض الأمور، لأن كثير من هذه الأمور فيها يعني شيء من الخلل أو البينونة إذا جاز التعبير بين المناهج المحققين. إذن في مثل هذه الكتب أقول يجب أن يطلع هو من أولى هذه الكتب وأقدمها وأفضلها هو الكتاب تحقيق النصوص ونشرها للشيخ عبد السلام هارون، يعني أستطيع أن أقول هو أول من كتب في هذا الفن وأول كتاب ظهر لنا في هذا الفن، وهو يعتبر من المصادر في علم الفن تحقيق المخطوطات. وطيب الكتاب أيضا أسلوبه جيد وواضح وبسيط أيضا، وهو ليس من القطع المتوسط وليس من القطع الكبير، يفهمه جميع الناس، لابد من قراءة هذا الكتاب لطالبها هذا الفن.
إذن أن تنصح دكتور بأن يطلع الباحث أو المحقق على تحقيق النصوص ونشرها؟
هذا الكتاب متوفر في المكتبات بشكل كبير، وبعضهم أيضا جزا الله خير بعض الباحثين نشره أيضا مصورا على في الأنترنت، مصور تجده في يعني الآن لو بحث أي باحث عن بهذا المعنى تحقيق نصوص ونشرها يجده مصورا، ويمكن أيضا أن يسحبه وبالتالي يطلع عليه ويكون الكتاب بين يديه بيسر وسهولة. الأمر الكتاب آخر أستطيع أن أقول أيضا من الكتب الجيدة والقيمة في بابها قواعد تحقيق النصوص للدكتور صلاح الدين منجد، أيضا كتاب سلس وجيد ومهم، وأيضا من قطع المتوسط وعبارته يسيرة وسهلة. كذلك من الكتب التي أيضا درسناها في دراستنا هو منهج تحقيق النصوص ونشر الدكتور حمودي القيسي رحمه الله والدكتور سامي مكي العاني وهو أستاذنا في هذا الفن. تحقيق التراث أيضا للدكتور عبد الهادي الفضلي، ثمة كتب أخرى يعني لا نستطيع أن نأتي عليها الآن، لكن يعني ذكرنا مجموعة من هذه. إذن للمحقق هو أن يراجع أي مكتبة ويسأل عن الكتب التي تحدثت عن تحقيق النصوص، لكن هذه الكتب في نظري هي كتب سلسة وسهلة يمكن للباحث أن يتعلم منها الكثير.
وإذن دكتور قبل أن ننتقل للمرحلة الثانية، الأخوة المشاهدين الآن على الشاشة موجود هي المرحلة الأولى، كما موجود الآن المرحلة النظرية الآن هي على الشاشة. فالمرحلة النظرية كما قلت أنها تقتضي هذه المرحلة معرفة ما يأتي.
نعم هذه الأمور إذا يجب أن
أيضا المرحلة النظرية التي تقتضي هذه المرحلة معرفة ما يأتي من مراجعة بعض الكتب التي تناولت موضوع التحقيق، ونذكر الكتب للأخوة الآن على الشاشة: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون، قواعد تحقيق النصوص للدكتور صلاح الدين المنجد، ومنهج تحقيق النصوص ونشرها للدكتور حمودي القيسي رحمه الله والدكتور سامي مكي العاني، وكذلك تحقيق التراث للدكتور عبد الهادي الفضلي. المرحلة التي تليها دكتور
الأمور الأخرى من الأمور النظرية التي يجب أيضا أن يكون الباحث حقيقة على بينة من هذه الأمور، المكتبات ومراكز التراث التي تهتم باقتناء المخطوطات. يعني المحقق يجب أن يبحث عن بغيته، بمعنى يجب أن يبحث عن المخطوط. فمواطن وجود المخطوطات هي ليست متوفرة في البقالات كما يقال، أو متوفرة في كل مكتبة، أو متوفرة في كل بيت، أو متوفرة في كل مكان، وإنما المخطوطات لها مراكز معينة معروفة ومشهورة. طبعا على مع ملاحظتنا إلى أن بعض المكتبات الخاصة تمتلك مجموعة من هذه المخطوطات، لكن في مراكز رئيسية في العالم منتشرة تشتمل على مجموعات كبيرة من هذه المخطوطات. فعلى الباحث إذا لم يستطع أن يقتني مجموعة من فهارس هذه المخطوطات وفهارس مكتبات هذه المخطوطات، إذا عليه أن يكون على بينة من أمره ومعرفه في أسمائها. مثلا ما إذا ما أراد باحث ما أو محقق ما أن يبحث عن مخطوط، فيجب عليه أن يعرف إلى أين يتوجه أولا، أي مكتبة ممكن أن تكون أشمل أو يجد بغيته فيها أو يجد فيها المخطوط. لا شك أن هناك مكتبات كثيرة وكبيرة مشهورة ومعروفة، منها المكتبات التركية. حقيقة في تركيا كم كبير من تراثنا العربي الإسلامي المخطوط، مجموعة هائلة تجمعت هذه المجموعة في تركيا لأسباب كثيرة معروفة. أن تركيا بقت في بلادنا قرون طويلة، وكانت أيضا هذه المخطوطات تسحب من البلاد وتذهب إلى مركز الخلافة في إسطنبول في ذلك الوقت. ومن الخلفاء أيضا من اعتنى عناية كبيرة بالكتب والمخطوطات، فسخروا أيضا نساخ في دواوينهم وفي بلاطهم، فنسخوا مجموعات بخطوط جميلة، فنسخوا مجموعات كثيرة من هذه الكتب وخزنت ووضعت في خزاناتهم، وما زالت هذه المجموعات محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى وبحالة جيدة، وهي من أجمل تقريبا المجموعات المخطوطات في العالم أستطيع أن أقول في تركيا، وقد زرتها من فترة قريبة حقيقة.
يعني دكتور أنت تدعو مثلا كل شخص يريد أو العمل بموضوع التحقيق أن يكون على علم بهذه المكتبات؟
يجب أن يكون طبعاً
عارف. لكن كيفية الوصول إلى مثل هذه المكتبات؟
طيب هو ابتداء لما يرى مثلاً لما يقال له المخطوطة هذه يوجد منها نسخة في المكتبة السليمانية، يجب أن يكون لديه خلفية علمية ما المكتبة السليمانية وأين تقع المكتبة السليمانية وكم تشتمل هذه المكتبة على مخطوطات، وما هي الضوابط والظروف التي يمكن الحصول أو تمكنه من الحصول على بغيته من هذه المكتبة. من أجل من من قلنا من أشهر المكتبات في تركيا هي المكتبة السليمانية، حقيقة تضم الآن وقد هي أصبحت المكتبة المركزية في إسطنبول، وضمت إليها مجموعات كثيرة كذلك من المكتبات المتفرقة أيضا تابعة لها إداريا، فهي تشتمل على مجموعات كبيرة من هذه المخطوطات. وكانت حقيقة هي موضوع المخطوطات في تركيا كما قلت لك هي تشتمل على مجموعة كبيرة جميلة، وكان التصوير فيها من الصعوبة بمكان، إلا أنها بفضل الله بسبب الحكومة هذه الجديدة أصبحت الآن أكثر سهولة، يعني الحصول على المخطوط أصبح الآن ليس من الصعب. وقد المركز عملنا الآن في المركز الحمد لله رب العالمين على يعني مد جسر ثقافي بين دبي وبين نستطيع أن نقول بين تركيا، ولا سيما مكتبة قونيا. مكتبة قونيا هذه أيضا مكتبة قونيا المركزية المخطوطات حصلنا منها على ما يزيد على 2.5 مليون من اللقطات، تسمى اللقطة يعني ورقة كاملة للمخطوطات، وقد أتيت بها بنفسي من فترة قريبة يعني لا تزيد عن شهر، وإن شاء الله نحن على أمل أيضا أن نفتح الأبواب في المكتبات الأخرى ولا سيما السليمانية، وبالتالي يكون الحصول على المخطوطة سهل ويسير، ويمكن الآن نحن في وضعنا الحالي أن نساعد الباحثين في الحصول على مخطوطات أيضا من هذه المكتبة.
ودكتور بالنسبة لمركز جمعة الماجد، هل هناك مثلا دراسة معينة تسهيل الوصول لمثل هذه المخطوطات أو تسهيل الوصول لمثل نسخ من هذه المخطوطات والكتب؟
أكيد من ضمن منهجنا من منهج المركز نحن، وإن طبعا دخلنا في هذا الخط لكن هو في صلب عملنا يجب أن يكون الباحث على بينة بأن المركز يسهل للباحثين عملية توصيل المخطوطات إليهم، يعني ما يحتاج من الباحث، نحن لا نريد من الباحث سوى أن يراسلنا أو يتصل بنا بأي طريقة من الطرق، وإن لم يكن يعرف هو نفسه مكان المخطوطة نستطيع أن نرشده إلى مكان المخطوطة، ونستطيع أن نساعده في الحصول على صورة هذه المخطوطة ثم إرسالها إليه في أي قطر كان وفي أي بلد كان.
طريقة التواصل
طبعا سواء كانت الفاكس أو الأنترنت أو الهاتف
أو
زميل أو صديق أو أي شيء يمكن أن يرسل لنا، لكن على أن نتأكد أن هذا فعلا باحث، لأن بعض الوسطاء الناس يدخلون كوسطاء بين المركز وبين الباحث وبالتالي يزيدون عليه الثمن، فهذا أمر يؤذي الباحث، وبالتالي نأخذ الحيطة والحذر من هذا، فنحن يجب أن نكون على اتصال مباشر مع الباحث حتى نهون عليه ونخفف عليه تكاليف وأعباء ومشقة الحصول على المخطوط.
إذن الآن نحن الأخوة المشاهدين عن طريق إيميل البرنامج ممكن يرسل رسالة ونتابع معه، يضع البيانات وتتابع معه في مركز جمع
على الرحب والسعة، وهذا عملنا منذ سنين طوال، والآن نوفر الكثير من المخطوطات حقيقة في باحثين شتى ولا سيما في ليبيا وفي المغرب العربي بشكل عام وفي السعودية، يعني طلاب كثر بفضل الله أمن لهم مخطوطات، بل يعني منهم من بالمغرب العربي يعني نصور لهم مخطوطاتهم، لأن الحصول عليها أيضا من بلادهم صعب، لكن المركز يسير وسهل.
إذا من المكتبات الأخرى،
المكتبات الأخرى أيضا المكتبة الظاهرية بدمشق، هذه مكتبة أيضا من المكتبات العريقة جدا كما هو معلوم مشهورة هذه المكتبة، فهذه تشتمل أيضا على مجموعة كبيرة من المخطوطات الأصلية، وعلى الباحثين أيضا أن يتنبهوا لذلك، وقد صور المركز مجموعة كبيرة جدا بفضل الله من هذه المكتبة والآن متوفرة للباحثين. كذلك دار الكتب المصرية أيضا مكتبة عريقة وقديمة ومشهورة، كذلك المكتبة الإسكندرية بمصر مكتبة عظيمة أيضا.
إذن هذه المكاتب يستطيع الباحث أن يصل إليها،
وهذا أمر ميسور حقيقة ميسور. كذلك المكتبة الأزهرية وإن كانت هذه المكتبة في البداية حقيقة طرحت منذ فترة يعني ليست بالبعيدة مجموعة كبيرة من المخطوطات على الأنترنت، ولا سيما موقع الشيخ محمد بن راشد جزاه الله خير وأحسن إليه، استفاد منها الباحثون كثيرا ابتداء، وأعرف أنه قد دفع أموال طائلة لهذا الغرض، إلا أن الموقع يعني يبدو أنه مغلق لأسباب لا أعرفها. أتمنى أن يعود أيضا هذا الموقع، هو مهم جدا جدا للباحثين، والمخطوطات مصورة فيه بشكل جيد، والمكتبة الأزهرية إلى وقت قريب كانت مغلقة موصدة تماما في وجه الباحثين، وفيها مجموعة كبيرة وعظيمة جدا ومهمة جدا من المخطوطات النادرة والنفيسة، فينبغي أيضا أن تطرح هذه وتفتح للباحثين من جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والرشاد لكل من يعمل على إتاحة مخطوطات هذه المكتبة وغيرها، ولكل من يحب هذا التراث.
هناك في السعودية أيضا دكتور أنا مريت على مركز الملك فيصل، هل هذا أيضا؟
هذا مركز الملك فيصل مركز مشهور ومعروف وبفضل الله من المراكز العظيمة أستطيع أن أقول والجديرة بالعناية والاهتمام، وخدماته يعني هي أجل من أن أصفها أنا ميسرة وسهلة، وجزاء الله خير الدكتور يحيى لا يقصر ولا يأل جهدا في تطوير هذا المركز وفي خدمته وفي خدمة الباحثين، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى من المراكز الرائدة، فعلى كل باحث حقيقة أن يكون على بينة ومعرفة بهذا المركز، وله موقع أيضا،
له موقع أيضا يستطيع البحث أن يراسل
ويستطيع من خلال المراسلة يتابع، له حقيقة يعني له جهود جبارة في خدمة الباحثين، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والرشاد.
حتى دكتور أنا التقيت مع أحد المسؤولين في مركز الملك فيصل، وعد أو من بين التسهيلات أنه ممكن تراسل، وإذا لم تكن هناك الكتاب أو الرسالة الذي تبحث عنه موجود في مركز الملك فيصل يأتي به من أي مكان حتى لو في القاهرة،
لا يقصر
في
صحيح.
فهناك تسهيلات جيدة، يدخل عبر جوجل يكتب مركز الملك فيصل سيدخل إلى الموقع ومن خلال يتواصل مع هذا المركز.
حق هذا يعني يجربه ميسور جدا جميل. يعني الجماعة في جميع وسائل الاتصال لا يقصرون أبدا في خدمة الباحثين وبلا ثمن.
جميل.
طيب من مكتبات أيضا مكتبات الأجنبية هي حقيقة كثيرة، ليست فقط هذه وإنما ما من بلد تقريبا إلا وفيه مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية والإسلامية ذهبت إلى هناك بسبب أو آخر، منها مكتبة برلين في ألمانيا، وهذه المكتبة أيضا ترد على طلبات الباحثين وتفيدهم، لكن شوي بأسعار لا شك يمكن قد تصل إلى دولار ونصف اللقطة الواحدة. وكذلك فيها مكتبة جوتا كذلك في ألمانيا، مكتبة كبيرة وعريقة وفيها مخطوطات عربية وإسلامية كثيرة. مكتبة المتحف البريطاني أيضا جيدة وفيها مجموعة كبيرة ومنتشرة، وكذلك مكتبة تشستر بإيرلندا، هذه مكتبات أيضا مشهورة ومتاحة، وفي كذلك
ألم تحاولون مركز جمال ماجد في أمريكا الحصول على مثل هذه النسخ في هذه
الحقيقة بلد. مكتبة تشستر بيتي يعني أستطيع أن أقول لك عندنا منها أكثر من 80% من مخطوطات هذه المكتبة متوفر جميل. عندنا مكتبة المتحف البريطاني موجود عندنا مجموعة كبيرة منها، وموجودة أيضا مطروحة جاءني في إحدى المرات مكتب هنا في دبي لديه المجموعة كاملة
ممتاز
توفر على سيديات، والمكتبة الألمانية هي أيضا تصور لا تقصر، مكتبة الفرنسية أيضا موجودة ومطروحة، المكتبات أيضا في الجامعة الأمريكية وغيرها، مجمع الجامعة الأمريكية بيروتو في أمريكا أيضا مجموعات كبيرة، وقسم من المكتبات السعودية مكتبة الملك عبد العزيز وغيره قد صوروا مجموعات كاملة، وكذلك في الهند أيضا مجموعات يعني عظيمة وكبيرة جدا من المخطوطات العربية والإسلامية معروفة ومشهورة، والآن المركز بفضل الله يعمل على تصوير هذه المخطوطات يعني من جنوب اليمن إلى شماله، وقد جئنا أيضا بملايين اللقطات نعمل على مسح شامل أيضا لتصوير هذه المنطقة.
إذن حقيقة جهودكم كبيرة وطيبة،
الحمد لله،
لكن لابد أن ندرس معكم موضوع التواصل ونضعه هنا في البرنامج كي يتواصل الأخ المشاهد أو الباحث في موضوع الرسول، لأنه توجد كمية كبيرة وغنية وغزيرة.
اليمن أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، اليمن كذلك هي حقيقة من البلاد العربية الغنية بهذا التراث العظيم، سواء على المكتب مستوى المكتبات الخاصة أو المكتبات العامة، وقد أيضا زرتها من أيضا يعني فترة ليست بالبعيدة، وأقمنا هناك دورة في جامعة صنعاء على فهرس وتصنيف المخطوطات، يعني كانت أيضا دورة جيدة ونجح بفضل الله، أيضا تشتمل على مجموعة كبيرة من المخطوطات، لكن تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى دراية وتحتاج إلى إتاحة تصوير، والآن أيضا نحن اتفقنا أيضا مع الجامعة ومع غيرها على تصوير هذه، بل أيضا المركز عمل على إنشاء معمل في لترميم المخطوطات في تلك الديار. يعني إن شاء الله في صدد الآن إنشاء معمل كامل لترميم المخطوطات في اليمن من أجل إنقاذها وإتاحتها وتصوير الباحثين، وقد صورنا منها مجموعة طيبة أيضا لأي باحث يمكن أن يسألنا عما أراد من اليمن، فلعلنا نستطيع أن نوفر له هذه المجموعات. يعني حقيقة هذه مجموعة يعني يجب أن يكون الباحث على بينة من أمره بهذه الأمور.
وإذن دكتور الآن قبل أن ننتقل إلى مرحلة أخرى سنحاول عبر الشاشة للأخوة المشاهدين نعيد مثلا المكتبات التي ذكرناها، مثلا الآن معرفة بأهم المكتبات العالمية التي تعنى بالمخطوطات، المكتبة السليمانية في تركيا ومكتبات أخرى مهمة كقونيا كما ذكرت،
مكتبة قونيا،
مكتبة في قونيا أيضا،
وآية صوفيا وبيازيد، ومكتبات كثيرة حقيقة في تركيا لكن لم نذكرها اختصارا.
نعم، وأيضا دكتور المكتبة الظاهرية بدمشق، ودار الكتب المصرية بالقاهرة، ومكتبة الإسكندرية بمصر، ومركز الملك فيصل بالرياض، ومكتبات أخرى كثيرة في السعودية، مكتبة برلين في ألمانيا، ومكتبة جوتا فيها أيضا، ومكتبة المتحف
بريطاني.
ومكتبة المتحف البريطاني، ومكتبة جستر بيتي في إيرلندا.
ويعني تغير، وقلت لك يعني معظم البلدان فيها. ممتاز. وأيضا نستطيع أن نقول أضيف أيضا غازي خسرو، نحن مكتبة غازي خسرو في يعني صورت كاملا وأصبحت الآن موجودة عند المجموعة بكاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، أيضا مجموعة كاملة فموجودة في المجموعة.
طيب دكتور، الآن لو انتقلنا لجزئية أخرى، كيفية اختيار العنوان المناسب للتحقيق؟ أيضا هناك في كل شيء يوجد عنوان، لك بداية مثلا كبحث، إذا اخترت بحث معين أختار له عنوان مناسب لهذا البحث، لا أختار عنوان ويكون الموضوع شكل آخر. فكيفية اختيار العنوان المناسب للتحقيق؟
الآن يعني أستطيع أن أقول لك، يعني إذا أردنا أن نقول يعني الدخول في المرحلة العملية، يعني نستطيع أن نقول
هذه نعتبر بهذه الخطوة مثلا دخلنا مرحلة عملية
دقيقة، يعني وإن كانت فيه في أمور نظرية هذه، لكن أيضا عملية اختيار العنوان هو عملي إضافة إلى جانب نظري لا بد منه. العملي كيف؟ يعني يجب أن يسعى ويجد ويقرأ ويطالع بيده، هذه مرحلة أيضا جانب عملي. وأيضا في أمور نظرية يجب أن يكون أيضا محيط قد أحاط بها خبرا كما يقال حتى يستطيع أن يختار العنوان. اختيار العنوان حقيقة بالنسبة للتحقيق هو من، أستطيع أن أقول لك، المرحلة الأخطر أو الأهم أو الأشق إذا جاز التعبير، هي أكثر المراحل مشقة بالنسبة للباحث. لما؟ لأن هذا العنوان، اختيار العنوان هل هو مناسب للتحقيق، يجب أن تعرف هل هو مناسب للتحقيق من الناحية العلمية، من الناحية العلمية، الناحية العلمية تتطلبها طبعا الجامعة، تقتضيها الجامعة أحيانا، تحددها من حيث عدد الأوراق، من حيث عدد النسخ، من حيث المادة العلمية التي عالجها المؤلف في هذا الكتاب، هل هذا يستحق مثلا أن يكون رسالة علمية بحيث يعني الطالب يصرف عليه هذا الوقت الطويل قد يمتد به عام أو عامين. فهذه أمور حقيقة يعني يجب أن تكون في حسبان وببال الطالب. الأمر الثاني يعني اختيار العنوان، هل هذا العنوان محقق أم لا؟ لأن كما تعلم أن الكثير من المخطوطات الناس تعمل باستمرار وتعمل وتحقق، وربما الإنسان لا يستطيع أن يطلع على كل شيء، لا سيما في عالمنا العربي والإسلامي الممتد بفضل الله سبحانه وتعالى، والمكتبات والجامعات والباحثون العرب يعملون في بقعة واسعة من هذه الأرض، والمكتبات أيضا المطابع في كل يوم تأتي بجديد ويظهر لنا جديد من حيث المعارض، من حيث الجامعات، من حيث كذا. فعلى الباحث هو أن يحرص كل الحرص يعني ألا يكرر عملا، يعني ما معنى أنت تعمل في كتاب وأنا أعمل بنفس الكتاب أيضا وثالث يعمل في نفس الكتاب أيضا، وفي التالي يعني وبالتالي يخرج الكتاب جهود بدل ما يقضى عليه عام أو عامين يكون قضى عليه 6 أعوام من 6 باحثين، كان بإمكان كل واحد منا أن يخرج عملا، وبالتالي نفيد المكتبة العربية والإسلامية بـ3 أعمال بدل من عوضا عن عمل واحد. فهذا الأمر الآن أصبح الحقيقة ميسور بالنحيس التواصل، أصبح الأمر التواصل لا سيما من خلال الأنترنت ووسائل الاتصال الكثيرة والحديثة. يعني قبل كان الموضوع كان فيه مشقة على الطالب، يعني كان على الباحث ابتداء يعني إذا ما أراد أن يسجل موضوعا ما للتحقيق، سواء كان موضوعا للتحقيق أو عنوانا للبحث، فالجامعة كانت لا تقبل ما لم يأتها برسائل من كل الجامعات في المنطقة على الأقل، أن تشهد هذه الجامعات بأن هذا البحث لم يدرس وهذا المقطوع وهذا العنوان أو الكتاب لم يحقق. الآن أيضا أصبح بإمكان الأنترنت، يعني الآن جميع دور النشر لها مواقع أصبحت على الأنترنت، جميع الجامعات لها مواقع على الأنترنت، مراكز بحثية لها مواقع على الأنترنت، أصبحت هذه الآن يعني ممكن أن يكتب أي عنوان على الأنترنت من خلال جوجل كما يعني يسمى، ويبحث عن هذا العنوان، يأتيه ببيانات تفيده حول هذا الكتاب. وأيضا بالمناسبة فالمركز أيضا هو نفسه نقدم نحن هذه الخدمة للباحثين، يعني الكثير اخترنا مجموعة كبيرة لعدد من الباحثين مخطوطة تصلح للتحقيق ورشحناها كرسائل علمية، وقسم منها كبير تم تحقيقه ونوقشت مجموعة كبيرة من هذه الرسائل وترشيحي الحمد لله بفضل الله ترشيح المركز. الأمر الثاني أيضا المركز نفسه أيضا يحاول ويساعد الباحث أن هذا الكتاب يصلح للتحقيق أم لا، هل حقق من قبل أم لا، يعني أيضا بسبب التواصل مع الباحثين بالمركز نجمع مجموعة من المعلومات يمكن أن أيضا نحيط الباحثين خبرا بأن هذا تحت التحقيق أو هو تحت الطبع أو هو الآن يعني منشور أو ما شكل ذلك. بقدر الإمكان طبعا الإنسان لا يعلم الغيب، لكن ما نستطيع إلى ذلك سبيلا نفيد الموضوع الباحث لا نظن عليه بعلم نافع إن شاء الله.
إذن دكتور هناك خطوات لاختيار العنوان،
لكن أيضا
خطوات معينة
لا بد
نذكرها، فخطوات لكن ما رأيك دكتور؟
نعم
إن شاء الله. هو ذكرت أنه هناك أهمية لاختيار العنوان، لا بد من البحث، لا بد من التحري عن هل يوجد هذا العنوان واختيار العنوان المناسب ومتابعته عن طريق التقنيات اللي موجودة الإنترنت وغيرها وغيرها، التواصل مع المكتبات
أكيد.
ودور النشر. فبإذن الله نكمل في الحلقة القادمة اختيار كيفية اختيار العنوان بإذن الله.
حياك الله، سيف الوقت دائما يطاردنا في كده.
فإن شاء الله الحلقة القادمة يكون عنوان الحلقة إن شاء الله اختيار العنوان أو كيفية اختيار العنوان
إن شاء الله.
شكرا لك دكتور،
ممنون حياك
بارك الله، سامحنا قاطعناك.
الله سلمك عفو.
سلمكم الله. مشاهدينا الكرام نشكر لكم متابعتكم، سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما تبقى أو كيفية اختيار العنوان عنوان التحقيق بخطواته التي سيذكرها فضيلة الدكتور عمار أمين الددو. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.